بحر من الحنين، بحر من الكلام، يفيض باليقين، يفيض بالسلام. الحياة كلمة،
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد، وهذه الحياة كلمة، يرحب برنامج يرحب بكم في يوم متجدد، يوم الجمعة المبارك. مرحبا بكم حيثما كنتم، أينما كنتم في بقاع الأرض تتابعون هذا البرنامج الذي يحظى ويفخر باستمرار متابعتكم وإثارة تفاعلكم، فإننا نرحب بكم. وفي البدء أرحب بفضيلة الدكتور سلمان العودة، حياك الله.
أهلا وسهلا، مرحبا.
أنا شوي تلعثم في الدكتور لأنه 35 دقيقة حلقة اليوم، فأنا أعتذر للأخوة، أيضا أعتذر للمتصلين، يمكن أبقى أقدر أخذ اتصالين على الأكثر ثلاثة. فبالتالي أردت أن أتحدث في البدء، نحن نتحدث اسم الحلقة سجناء، لكن رغم أننا نتحدث عن السجن الحسي الذي هو الحبس الذي هو القضبان، إلا أنه يطيب لي أن أسألك عن أي سجن نتحدث أيضا بمعانيه المعنوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هو السجن لا شك يتداعى عند اسم هذا، سماع هذه الكلمة، السجن الخاص أيا كانت صيغته. في القديم كان السجين يلازم الغريم، يلازم غريمه، كان السجن عبارة عن ربط في مكان معين أو إقامة جبرية. وفي الحديث أصبحوا يجعلون مع السجين أحيانا جهاز مربوط برجليه لا يمكن أن تفكه إلا الشرطة، وهذا الجهاز يدل عليه ويحدد بالضبط أين هو، بحيث يكون هناك نوع من المراقبة الدائمة له. لكن هناك المعنى الأوسع للسجن، لأن السجن هو قيد. هناك المرأة التي في بيتها وهي محرومة من حقوقها عند زوج يظلمها ويبخسها حقها ويجور عليها، هذا نوع من السجن. هناك الفتاة المحرومة من حقها في الزواج والتي يصرف والدها عنها الخطاب بسبب وبغير سبب، طبعا في مالها أو تحكما أو لخدمته، هذا نوع من السجن. هناك الكثير من الناس الذين يعيشون مثل هذه السجون. هناك ما نعبر عنه بالسجن الواسع، يعني في بلد مثل غزة 1.5 مليون سجين يعتبرون، وإذا كانت السجون الإسرائيلية 38 أصبحت 39 من خلال هذا السجن الكبير الذي ساهمت فيه إسرائيل بدرجة أساسية. لكن حتى دول الجوار أصبحت تقيم الجدران العازلة التي تساهم في خنق هذا الشريط وفي مأساة كارثية لمليون ونصف إنسان من النساء والأطفال والشيوخ وغيرهم. هناك السجن الفكري، وهذه مشكلة كبيرة، أن كثيرا من الناس يحملون أثقالا وأغلالا في عقولهم، العجز عن الاستيعاب، العجز عن الفهم، العجز عن التجدد من خلال القيود والسجون الفكرية التي يحملونها. وأذكر أن أحد الحكماء كان يقول إن أقسى السجون هي تلك السجون التي لا جدران لها.
جميل. يوسف كان خير شاهد على السجن في وردت قصته في آيات القرآن الكريم
في سورة يوسف، وربما كان هذا هو الموضع الوحيد الذي ذكر فيه السجن بلفظه مباشرة. والقصة كلها قصة جميلة ورائعة، وبإمكان إنسان أن يسمع هذه القصة من خلال سماع مقرئ حسن الصوت ليجد الاعتبار الشديد، وصورة متمحضة بأكملها لسرد هذه القصة، وفيها عبرة لا شك. لكن من الأشياء الجميلة أنك تلاحظ كيف أن يوسف اختار السجن على معصية الله سبحانه وتعالى، وقال رب السجن وأحب إلي مما يدعونني. هنا ليس سجنا في حقيقة الأمر، هذا غاية الحرية بالنسبة له، لأنه تحرر من قيد الشهوة ومن قيد الطاعة للآخرين فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فيه الخروج في نهاية الأمر، حتى لما جاءه الرجل ليقول له أن الملك يدعو، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. وهنا تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. يعني يوسف، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول يوسف يعني تثاقل يعني ولم يسرع إلى إجابة الداعي. قد يعود هذا إلى أنه تطبع وتكيف مع الوضع الجديد، وهكذا السجن إذا طال قد يفقد قيمته أحيانا، لأن السجين تكيف مع هذه الأوضاع، وربما الخروج بالنسبة له لم يعد ذو بال مثل ما كان أحدهم يقول عن سجن الكاتراز في أمريكا, وسجن شهير مثل الباستيل ومثل السجون العالمية, أغلقوا في مشاهير السجناء
في جزيرة كان.
في جزيرة. لكن كان أحد السجناء يقول: لقد فقدت قيمة الإنسانية بحيث لم يعد بإمكاني أحد إيذائي من الآن فصاعدا, لأنه لم يعني خلاص فقد كرامته الإنسانية فلم يعد يشعر بالأذى. المقصود أن الواقعية هنا في قراءة الأحداث, النبي عليه السلام يقول: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. هنا يوسف تلاحظ أنه لما دالت الدولة وقال لإخوانه: وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو, لم يقل أحسن بي إذا أخرجني من الجب من البئر الذي رموه فيه, لأنه لا يريد أن يعرض أو يذكرهم بخطأهم. فتكلم عن السجن لأن السجن ليس لهم علاقة مباشرة فيه, وهذا معنى من معاني التسامح. وأنه في كثير من البلاد نجد في بعض البلاد العربية مثل المغرب وفي بلاد عالمية ربما تتغير الظروف السياسية ويخرج سجناء, مثل ما في جنوب أفريقيا أيضا نيلسون مانديلا وطريق الطويل إلى الحرية, ويخرج من السجن ليكون يعني على رأس الهرم. هنا التسامح أيا كانت الصورة التي آل إليها الناس, ينبغي أن يكون لدينا قدرة على التسامح وتجاوز بعض الظروف التي عاشها الناس في وقت من الأوقات.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوحي لي أيضا بسؤال آخر: كيف هو السجن كان في حديث في عهد النبوة؟
هو يعني تاريخيا السجن موجود من يمكن من فجر البشرية, وكان السجناء يواجهون قسوة, أحيانا يطلق النار على السجين على رجله ويترك ينزف إلى الموت, وأحيانا يعني الشرطة يسوون رهان أنه اثنين من السجناء يتضاربون أيهما يقتل الآخر, والفائز لمن اختار الشخص الذي سوف يكون هو القاتل. فعبر التاريخ كان هناك أشياء من العدوان. الإسلام جاء ليحفظ حقوق الإنسان, ولذلك الفقهاء يقولون أن الإنسان مسلط على نفسه وعلى ماله, يعني الأصل أن الإنسان حر في نفسه وماله وولده, وليس لأحد عليه رقيب أو سلطان إلا بموجب الشريعة. في عهد النبي عليه السلام لم يكن هناك سجن بالمعنى الصحيح, لكن كان هناك لحاق الغريم لغريمه, كان هناك القيد أحيانا مؤقتا في المسجد مثل قصة ثمامة بن أثال, وهي في صحيح مسلم حديث أبي هريرة لما ربطوه في سارية من سواري المسجد, وكان النبي عليه السلام يمر عليه يوميا: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: عندي يا محمد خير, إن تقتل تقتل ذا دم, وإن تنعم تنعم على شاكر, وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. في اليوم الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فيذهب ويغتسل ويرجع: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لاحظ هنا أن النفوس الكريمة يعني شدة العقاب, شدة التعذيب, طول السجن ربما لا يعني ينفعها, إنما ينفعها الكرم والتسامح والعفو. وعمر رضي الله عنه قصته أيضا مع الحطيئة, لأن عمر تقريبا هو أول من أنشأ السجون بمعناها الحقيقي, ولما سجن الحطيئة بسبب طبعا جنحها لفظية قال القصيدة المشهورة: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ, زغب الحواصل لماء ولا شجر, ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة إما في بئر أو يعني حفرة, فاغفر عليك سلام الله يا عمر, إلى آخر القصة. فكان هذا السجن يكون بهذه الطريقة البسيطة. ثم اتفق الفقهاء على أنه يمكن أن تقام السجون وهناك حاجة إلى السجون, لكن اختلفوا في المدة, بعضهم يقول يوم, بعضهم يقول يومين, بعضهم قال أسبوع, بعضهم قال شهر, بعضهم يقول ليس لها حد. وأنا أفهم من هذا الخلاف الفقهي أن ذلك يدعو إلى أن تكون عملية السجن عملية قانونية, بمعنى أن تكون عملية منضبطة. في بعض البلاد السجن ليس هناك قانون يحكمه, بمعنى أنه يسجن وأمره إلى المسؤول, هذا المسؤول يتأثر بالظروف بالضغوط بالأوضاع المختلفة داخل المجتمع, ينشغل ينسى, هناك اعتبارات كثيرة. لكن لم يكن هناك نظام أنه لا يمكن أن يمكث السجين أكثر من في بعض البلاد أسبوع أسبوعين شهر شهرين دون محاكمة, يخرج بالكفالة, هناك وسائل لإمكانية السيطرة عليه. وأما إذا حكم بموجب حكم صحيح فهنا يخضع لهذا الحكم إلا أن يعفو أو يتجاوز عنه.
أنت وصلتني إلى السؤال الأهم بالنسبة لي في هذه الحلقة, اللي بناء عليها أنا سأنطلق أيضا لعدة تفريعات. فلسفة السجن أصلا هل هي عقوبة أم إصلاح؟
هو السجن قد يكون إصلاح, وذاك بعضهم يسمونها إصلاحيات, استصلاح للإنسان بموجب جنحة أو خطأ وقع فيه, وقد يكون عقوبة له على شيء فعله, وقد يكون السجن هو حماية للمجتمع من شره. ولذلك أحيانا بعض المجتمعات بسبب التكدس الكبير, وهذا التكدس إحدى الإشكاليات الضخمة في عالمنا العربي خاصة بسبب كثرة السجناء يوجدون في أحيانا في الدهاليز والدروب والغرفة التي تتسع لأربعة يكون فيها 40 أحيانا. فهذا التكدس يعني يؤثر على الحقوق الإنسانية ويؤثر أيضا على نفسية السجين، ويكون السجن في حالات كثيرة سببا في تلقين الأفكار السيئة. فكم من سجين يدخل بجريمة ويخرج بعدة جرائم، أو يدخل وهو عادي ربما أخطأ خطأ عابرا ولكنه تعلم في مدرسة السجن الكثير من المخدرات، من الانحلال، من الفساد، حتى أفكار التكفير الآن وغيرها يتم تداولها داخل السجون ويتلقاها الإنسان البسيط. ربما بعض حالة الإحساس بالقهر التي يشعر بها والعزلة تجعله مستعد للتقبل مثل
يعني حتى مع وجهات النظر التي تقول أن السجن عقوبة، يجب أيضا إدراك معنى الإصلاح فيها، بمعنى أنه أيضا العزل بين الجرائم الجنايات أيضا محاولة اعتبار ذلك في السجن.
نعم، وأيضا طبيعة السجن، يعني الآن في الغرب، في النمسا، في إسبانيا، في أوروبا، فيه سجون يعني رائعة جدا، سجن 5 نجوم، بعض الناس يذهبون إليه يعني استجمام. من باب الاستجمام في نهاية الأسبوع، والسجن أحيانا يكون للأسرة، ويعني رأيت سجون طبعا رأيتها في الإنترنت، يعني تجد أنه مثلا في على الجدران للأطفال، وفي ألعاب، وفيه نوافير، وفيه ملاعب، وفيه إمكانيات ضخمة جدا. فطبعا السجن ضرورة، بلد مثل أمريكا يعني ربع سجناء العالم موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا كانت في الماضي ربما يضرب بها المثل في التفوق في أوروبا وغيرها، لكن الآن بدأ الناس يستغربون أنه كيف بلد لأمريكا يعني يشكل سكانها أقل من 5% من سكان العالم، ومع ذلك سجناؤها يشكلون ربع سكان العالم. إذن السجن هو ظاهرة عالمية، ولكن مما لا شك فيه أن ضبط أوضاع السجناء وأن حفظ حقوقهم ورعايتها مما يحفظ السجن ويجعله يؤدي دوره فعلا.
طيب الحقوق هنا في حقوق مادية وحقوق معنوية، خلينا نتحدث أولا الحقوق المعنوية، اللطف واحترام إنسانية السجين.
هذا هو الأهم، يمكن هذا لب الحقوق، احترام إنسانية السجين. احترام إنسانية السجين هناك قوانين طبعا تتعلق مثلا بكل الاعتبارات الإنسانية، ما يتعلق بالثقافة، بالتعلم، مواصلة التعليم، قراءة الكتب، الاطلاع على الأخبار، على مثلا المجريات، الجرائد إلى آخرها، هذا شيء. القراءة، الكتابة، هذا شيء آخر. كان الناس يكتبون استرحام من فجر التاريخ، يدل على أن الأوراق موجودة والأقلام موجودة عندهم إلى آخره، والتحفظ وارد، هذا سجين في يدك. كذلك ما يتعلق طبعا بالغذاء الطيب، ما يتعلق بالجوانب الصحية، الرعاية الصحية، ما يتعلق بالزيارة والعلاقة بالأسرة والاطمئنان عليها. الحقوق كلها تدور حول الموضوع الذي ذكرته، وهو موضوع احترام إنسانية السجين. ونقول هنا القصة أولا عبارة عن أنظمة وقوانين صارمة ولوائح واضحة ينبغي أن حتى السجين يعرف بها. الآن في العالم لما يسجن يقال تعال ترى حقوقك 1، 2، 3، 4، بحيث هو يستطيع أن يطالب بها ويتمسك بها. وفي ناحية أخرى وهي تدريب وتأهيل الذين يتعاملون مع السجين، لأنه يعني من ملاحظتي ومن زياراتنا ومن تجربتي أنه أحيانا المشكلة أنه الشخص الذي يتعامل مع السجين يتعامل معه على أنه سجين، ويكفي أن يعبر عنه بهذه الكلمة، ويريد أن لا يعرف اسمه، وإنما يعرفه بمجرد رقم. فهنا يجد أنه يعني ليس هناك مشكلة أن يخطي على هذا السجين، أو أن يحتقره، أو أن ينظر إليه شزرا، وهناك علاقة ثنائية يمكن أن يوصل إليه ضرر. هذا الضرر حتى لو لم يكن رسميا أو قانونيا، لكنه يحدث من الناس الذين يتعاملون بشكل مباشر، لأنه يقول هذا سجين، يعني هو هذا مثلا في نظري أنه هذا مجرم، مع أنه قد لا يكون كذلك.
يمكن مصادفة احنا سمينا هذه الحلقة يوم الجمعة الماضي عن سجناء، في الأسبوع الماضي حصل فيها أيضا بعض من الاضطرابات حول أو في بعض من السجون الخاصة بالنساء في السعودية.
طبعا في العالم يوجد 500,000 امرأة سجينة، وهذا رقم قليل، يعني يشكل نسبة قليلة جدا بالنسبة للرجال، وهذه تحسب لصالح النساء أنهن أقل يعني وقوعا في الجرائم من الرجال. ولكن المرأة طبعا بطبيعتها رقيقة، ولذلك هي تتأثر بالسجن أكثر من الرجل. صعوبة تكيفها مع السجن، تأثير السجن عليها وعلى سمعتها، كثير من النساء يرفض أهلها استقبالها بعد خروجها من السجن، ويصعب عليها الخلاص من الوصمة العار التي تلحقها والتي يلحقها الناس بها. فما جرى في مكة يعني هو نموذج أنه أحيانا يكون هناك مشكلات أو صراعات أو يعني انفصال، المرأة ربما تشعر بأن خسرت مستقبلها، وذلك يكون في السجن لديها استعداد أنها يعني تتمرد أكثر وأكثر.
جميل، انا بتحدث عن انت تتحدث
عن في السجينات الفلسطينيات، يعني هذا ملف طويل جدا، بعضهن تولد داخل السجن، ويعني بعضهن ربما تموت داخل السجن وتعزل وتفصل عن أسرتها وأولادها، يعني في مأساة ضخمة جدا.
جميل، أنت في حديثك عن الحقوق سواء كانت مادية أو معنوية تتحدث عن أشياء قد أن ينظر لها بعض الناس أنها مثالية، هل على مستوى الواقع، نتحدث عن المنطقة العربية عموما، على مستوى الواقع هذا
أولا نلاحظ أنه أسباب السجن على مستوى الواقع، يعني ممكن واحد يسجن بسبب نكتة أطلقها أو حتى رأي عبر عنه، يعني يسمونهم سجناء الرأي أو السجين السياسي. هنا أيضا لا يوجد قانون، كأنه في البلاد العربية يعتبرون السجين ليس له قانون، أمره موكول إلى المسؤول متى يعني يرى فيه رأيا، والمسؤول يصعب أن يعني يحدد رأيا في كل سجين على انفراد، ينبغي أن يكون هناك لائحة واضحة ومحددة. طبعا ما يتعلق أيضا بالوضع الإنساني، يعني مثلا في إحدى الدول السجين لازم يدفع رسوم، تخيل انه سجين وبيدفع رسوم ايضا، يعني
على ايش؟
على اقامته. يعني فاحيانا يسجن في غرفة من الصفيح درجة الحرارة فيها 60 درجة مئوية، قد يسجن بعضهم في حاويات في افغانستان، سجن مجموعة في حاوية الزبالة، مسألة انه الداخل مفقود والخارج مولود، هذه ايضا قضية صعبة جدا، وهذا إحدى مظاهر الإجحاف والإطاحة بحقوق الإنسان في عالمنا العربي، إنه لا أحد يستطيع أن يشير ولا مجرد إشارة إلى قضية السجناء والسجون، وخاصة إذا كانوا يتحدثون عن السجن السياسي، وإما ربما إذا كان السجن يتعلق بجريمة قتل أو جريمة مخدرات يمكن يكون الأمر أهون. يعني
جميل، حول السجن السياسي أو سجناء الرأي أيضا الناس تتناقل أشياء أحيانا تكون مبالغ فيها عن قضايا تعذيب أو شؤون.
هو التعذيب موجود طبعا في العالم كله، التعذيب موجود، وخاصة التعذيب لانتزاع اعترافات أو بسبب مواقف معينة، لكن الشيء الجميل أنه عدد من الدول بدأت تبادر إلى معالجة هذا الملف، يعني تجد المغرب مثلا كشفت ملف التعذيب واعتبرت أنه ملف وطوي، وأصبحت أوضاع السجون على الأقل أفضل. في مصر كذلك في مشكلات عويصة، وهنا طبعا المنظمات الدولية تكشف عن أرقام وحقائق واضحة في هذا الجانب. في عدد من الدول يقع هناك نوع من التعذيب، بعضه في الغالب قد لا يكون مبرمجا، وهذه هي القصة، بمعنى أنه أصل القصة ما دام ما فيها قانون يمكن إحداث التجاوزات، يعني ممكن الضابط يباشر هذا العمل ولا يحس بأنه يتلاعب بمستقبل الوطن كله من خلال الأسلوب الذي يتعامل به مباشرة مع السجين.
السجين دائما يحاول أن يجد له منفسا، وبالذات من كان له هواية الشعر، كيف هو الشعر في السجن؟
طبعا فيها السجن معاناة، ولذلك يعني التعبير، أولا التأليف، كبار العلماء ألفوا مثلا السرخسي بن تيمية، والشعراء حدث ولا حرج، يعني من المعتمد بن عباد إلى صدام حسين، حتى في الانترنت له قصيدة قالها في السجن، والشعراء البارزون أيضا لهم مثل علي بن الجهم عنده القصيدة المشهورة: خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها ولسنا من الأموات فيها ولا الأحياء، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. مما يعني لفت نظري فيما يتعلق بشعر السجون أيضا لحظة الرواية قبل ما انساها، يعني من رواية البؤساء إلى روايات كثيرة في روسيا، في فرنسا، في المغرب، في مصر مثلا صنع الله إبراهيم، أو يعني طاهر بن جلون، أو نجيب الكيلاني، أو رواية السجينة، أو غيرها من الروايات التي تتحدث بشكل يعني تفصيلي عن حياة السجناء. ما يتعلق بالشعر يمكن أذكر لك مثال لفت نظري، أنه هناك شاعر قديم اللي هو ابن الدمينة سجن، فكان يعني طبيعة السجن حرمان من الزوجة، حرمان من الأم، حرمان من الأسرة، فكان حنينه وشوقه إلى حبيبته، وقال القصيدة المشهورة: ألا ليت شعري هل أزورن نسوة مضمخة بالزعفران جنوبها، وهل أردا بالسدر من أيمن الحمى، مصححة الأبدان مرضا قلوبها، بهن من الداء الذي أنا عارف ولا يعرف الأدواء إلا طبيبها. يعني هنا رواية السجينة فصلت بشكل كبير عن الرغبة الفطرية من المرأة للرجل أو العكس في حالة الحرمان والسجن تتوجه بشكل حاد أحيانا، بينما شاعر آخر معاصر في الشام تكلم عن قضية الأم، يعني حنينه إلى الأم لما يقول القصيدة: يمكن سبقني تلوتها عليك، ألقيت بين يديك السيف والقلم، لولا الإله لكنت البيت والحرم، أنت الهنى والمنى أنت العنى، وأنا على ثراك وليد قد نما وسما، أمه أمه هذا اللحن يسحرني ويبعث اليأس بي والهم والندم، ما زال طيفك في دنيا يتبعني أن سريت وقلبي يجحد النعمة حتى وقعت أسير البغي، فانصرفت عني القلوب سوى قلب يسيل دما أغفو عليه وأصحو وهو يلثمني، قلب ضعيف ويغزو الصحو والحلما ويدخل السجن منسلا فيدهشني، إذ يستبيح من الطغيان شر حما، فإن رآني على خير بكى فرحا وإن رآني على سوء بكى ألما.
جميل. أبا على طاري الأم السجين، أنا حدثك عن أهالي السجناء أيضا، كيف هو شعورهم، كيف يمكن أن يتعاملوا مع السجين وهو قطعة منهم؟
نعم، وشي لاحظ الحرمان، هم محرومين منه، وأحيانا ليسوا عارفين بحقيقة الأمر، أحيانا قد يكون السجن تحفظي أو اشتباه، لكن هب أن السجين مدمن مخدرات أو سارق، هنا هم تعبوا معه لما كان بين أظهرهم في معاناتهم معه وأحيانا قسوته، وتعبوا منه وهو بعيد عنهم، فإذا كان معزولا عنهم لا يستطيعون الوصول إليه، هنا معاناة كبيرة جدا، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة من أين لهم، يعني الأب الحاني المنفق الحافظ لهم، يعني معاناة ضخمة جدا فيما يتعلق بأسرة السجين. أيضا قضية وصمة العار سواء للأهل الذين يعيرون المجتمع، أحيانا لا يرحم ولا يراعي أنهم أبرياء وأنهم أطفال بحاجة إلى احتوائهم وإلى يعني. كذلك السجين في السجن طبعا يواجه هذه المشكلة، وبعد الخروج من السجن تبين أنه كلمة خريج سجون هذه كلمة كثيرا ما نطلقها، ونحن نريد أن يعني ندمغه بها ولا نساعده في النهوض والخلاص. أنا أقول ينبغي أن تكون نفسية الناس وروح الناس في التعاطي مع السجين، مع أهل السجين ومع الذي خرج من السجن، روح عالية، روح تساعده على النهوض، وليس تحاول أن تجعله يبقى حيث هو. تبين أن 51% من الأسر السعودية ترفض أن تزوج بناتها لواحد متخرج من السجن أو خارج من السجن، حتى لو كان هذا الإنسان ظهر على استقامة. وتبين أن الأقارب أحسن، يعني يمكن يجد أبناء عمه أو أبناء خاله أو قرابته الذين يعرفون ظروفه، يمكن تكون أوضاعهم أفضل في إمكانية طبعا مسألة زيارة السجين وما يسمى بالخلوة، وهذه إحدى البنات سوت دراسة أرسلتها لي حول موضوع النظام الخلوة، في بعض السجناء يسجن لتوه يعني بعدما تزوج، وهذا يؤثر حتى على نفسيته، يعني صدمة في أيام الفرح. بعض النساء تواجه مشكلة أنه زوجها في السجن بعد شهر أو أسبوع، طيب ماذا تفعل؟ هل تطلب الانفصال؟ هل تبقى تنتظر؟ أنا أعتقد أنه هنا لابد من قدر من الصبر، ويمكن يكون الوفاء معه سبب في أنه يعرف فضل هذه المرأة ومكانتها. لكن إذا تبين مثلا أنه لا يوجد في النفق ضوء، أن هذا الإنسان ربما لا يكون هو الشخص المناسب لها، القصة هنا تتطلب أن البنت تشاور أهلها، تشاور قرابتها، تستخير الله سبحانه وتعالى، وتعطي نفسها قدرا من الصبر والتريث، بحيث أنها في النهاية تتخذ قرارا مناسبا. يعني
من حيث الطفولة أو سن المراهقة المبكرة هنالك دور أحداث وتأهيل وأصلاحيات، أنا لا أتحدث الآن عن الآلية اللي أثرناها في رمضان اللي هي طريقة الحكم عليهم، أنا أتحدث عن وضعهم في هذه الدور.
طبعا هنا يتعلمون، يعني طفل عمره 15 سنة عمل جريمة هو بالجهل أو بإغراء أصدقاء السوء، فلما يدخل هنا يتعامل مع السجناء الكبار، وهنا يقع في الشذوذ. في العراق 6500 طفل في السجون تعلموا كثير من الشذوذ الأخلاقي، بل بعضهم تحولوا إلى تجار لمثل هذه البضاعة الفاسدة المنافية للفطرة في ظل غيبة الرقيب وغيبة إمكانية الإنفاق والصرف عليهم. فهذه مشكلة كبيرة جدا، أن الصغار أو ما يسمى بالأحداث لا يكون هناك رعاية جيدة لهم. وأيضا طبعا القضية اللي أشرنا إليها سابقا أنا أعتقد أنها تحتاج إلى لفتة، وهي أنه أحيانا يحكم عليهم أحكام قاسية، تعزير مثلا، قتل طفل عمره 16 سنة 17 سنة بالتعزير من دون أن يكون هناك حد شرعي. أنا أعتقد أن هذه قضية ينبغي أن يعاد النظر فيها، هؤلاء ما وصلوا إلى ما يسمى بسن الرشد الذي يسميه الفقهاء الرشد، وفي القرآن الكريم فإن أنستم منهم رشدا، يعني كثير من الفقهاء يقول 18 سنة، وأحيانا ربما يكون غير واعي وغير مدرك لنوع الجرم الذي فعله، ربما يعترف بشيء وهو لا يعرف أبعاده. أعتقد أنه هنا التحفظ في قضية القتل، اسجنوا تسجنوا 10 سنوات 20 30 ما عليه، ربما يخرج بعد ذلك ويصلح، لكن أن يقتل هذه يعني خلاص، القتل معناه أنه لا يقطع الرأس إلا من يركبه.
جميل. أنا يعني سبق تحدثنا في رمضان في حلقة كاملة، وسنعاود الحديث عن ذلك، لأنه من الواضح أنه لقى أثرا طيبا في أوساط المجتمع السعودي بالذات. انتقل لك نقطة أخرى، استيقظت المنتديات الإلكترونية ذات صباح على أنه خبر كان لافتا في منتديات سلمان العودة يعود إلى السجن، وأنا أقول سلمان العودة لم يعد إلى السجن فقط، بأخذني معه وأخذ فريق العمل بالكامل، شوف هذا التقرير داخل أحد السجون ثم نعود إليكم.
خوفتني أنت.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
يوم مختلف لفريق الحياة كلمة. هنا يعقد النقاش وتبدأ الكاميرا بالتصوير، ولكن في السجن. المناسبة هذه المرة زيارة فريق الحياة كلمة للجناح المثالي بسجن بريدة بمنطقة القصيم.
أما بعد فكل عام وانتم خير. ويسرني وللحق وبكل صدق وشفافية، أنا يا فهد السعوي أمامكم أشرف كثيرا أن أقف هذا الموقف وأتحدث معكم، وأقول بكل الحب حبيناكم قبل نشوفكم وازددنا حبا بكم.
المعاني الجميلة توجد حتى في ضيق السجون، فالسجناء هنا تربطهم علاقة مميزة بإدارة السجن، صنعت من جدران السجن الأربعة جناحا مثاليا مفعما بروح الخير وأجواء التنافس.
عبر مثالي شيء رائع تشكرون عليه، الله يجزاكم خير بذيبكم والثقة اللي عطيتوها للشباب والشعور المتبادل اللي لاحظناه. حقيقة ما نرى في السجون، يعني ما نحس انه مسؤولين وسجناء، نحس انهم اشبه بالاباء والابناء بل اشبه بالاخوة.
اجواء الحوار التلفزيوني كانت حاضرة حتى في السجن، وفهد السعوي كان يدير اللقاء هنا تماما كما يديره على الشاشة.
من كان عندهم داخل وكذا كان مجرد رفع اليد انا باخذها وحطهم في المكان الدكتور ناخذ داخل ونرجعها.
في ختام الزيارة كان الاحتفاء سائدا لدرجة جعلت فريق البرنامج يفكر بمعاودة الزيارة.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى. كنا هناك في سجن بريدة وتحديدا في الجناح المثالي في السجن، حيث رأينا أشياء كانت جميلة. أنت تحدثت قبل قليل عن بعض من المثاليات، في الحق أنا رأيتها أو رأيت جل ما تحدثت فيه من مثاليات تحديدا في الجناح المثالي الموجود في سجن بريدة العام.
أما السجن العام صحيح، يعني يمكن الأخوة شاهدوا غيظا من فيض، يعني إحنا جلسنا معهم تلك الليلة وسبق أن زرناهم في مرة أخرى، وجدنا أنه الحقيقة أخلاقيات السجناء أنفسهم، نفوسهم العالية، إيمانهم، حرصهم على متابعة البرامج المفيدة، قراءة الكتب، العلاقة الحميمية بينهم وبين إدارة السجن، يعني فعلا علاقة ود وانسجام وصفاء وتماهي استغرب الإنسان وجودها داخل جدران السجن الأربعة. هناك ثقة متبادلة، هناك احترام. وجدنا الأخوة السجناء ومنهم الأخ بندر ومجموعته ما شاء الله، يعني هم في الواقع إدارة السجن يعني بذكائها وخبرتها سلمتها نوع من الإدارة، إدارة كثير من مرافق السجن، المكتبة والبرامج والنشاط وتلك الأمسية الجميلة وتوزيع الهدايا، يعني الحقيقة عمل مثالي كما سموه، يستحق أن التجربة هذه يعلن عنها حتى تعمم في أكثر من مكان، بحيث يكون فعلا السجناء أنفسهم يكون هناك ليس فقط الترهيب وإنما هناك الترغيب من خلال نقلهم إلى مستوى أفضل لأولئك الناس الذين يريدون أن يعيشوا حياة ممتازة.
أنا شخصيا كان انطباعي جميلا جدا، يعني عشنا حنا يمكن أمسية ثقافية، وكان حتى انطباعات الأخوة الذين في السجن وقد يعني شاء الله عز وجل لهم أن يكون هذا مقامهم، لكن كان انطباعاتهم تفاعلهم حتى نفسياتهم كانت رائعة جدا من جراء هذا المعاملة الجميلة في هذا الجناح.
نعم، وطبعا لاحظنا يعني صلتهم القوية بالجانب التعبدي ما شاء الله، يعني إيمانهم، قلوبهم الرقيقة، وهذا طبعا عادة ما يوجد في السجن، لأن الإنسان يتوفر على نفسه بدلا من أنه خارج السجن عنده امتداد أفقي، داخل السجن عنده امتداد رأسي داخل ذاته وفي التعامل مع إمكانياته وقدراته ومواهبه واحتياجاته أيضا الفطرية.
اسمح لي فقط، لأنهم هم حملوني شكر جزيل، وأنا أيضا بدوري أنا أشكر، لأنه إحنا لمسنا هذا الشيء معهم. أنا أشكر اللي هو الدكتور علي الحارثي اللي هو المدير العام في المديرية العامة للسجون في القصيم، وأشكر أيضا العقيد صالح القرزي مدير إدارة سجون القصيم، كان فعلا رائعا للغاية في تعامله، وهذا وضح لي حتى تعامله مع أصغر السجناء. المقدم محمود الغفيلي أيضا مدير شعبة سجن بريدة، أيضا الأخوة في اللجنة مخصصة يعني شكلتها السجون ممثلة بالأخ الفاضل منصور الرميح، أيضا ملازم أول فهد الكيان، هذول رائعين جدا كما رأينا ولمسنا.
الله يبارك فيهم وكثر من أمثالهم.
أنا في هنا بس أنتقل لنقطة أخرى عندي يا دكتور. هذه رسالة يا دكتور سلمان. هناك فرق بين السجينات والأسيرات الفلسطينيات. هناك فرق بين السجينات الفلسطينيات والأسيرات الفلسطينيات اللي هي السجون الإسرائيلية. يعني هناك فرق السجن. يمكن قصده هناك فرق بين السجن الفلسطيني اللي فيه سجينات فلسطينيات وبين الأسيرات لدى السجون الإسرائيلية.
لا نحن نتكلم عن الأسيرات. هي الأسيرة سجينة يعني. ليس هناك فرق من جهة التعبير أو المصطلح يعني.
طيب أنا عندي مداخلة أيضا كريمة من الدكتورة نوف العتيبي, عضو أيضا في جمعية فاعلة في مجال رعاية السجناء وأهلهم.
هي مؤسسة اجتماعية ممتازة.
دكتورة نوف أهلا ومرحبا.
أهلا مرحبا أخوي. حياك الله شيخنا الفاضل.
مرحبا دكتورة الله يبارك فيك.
تفضلي دكتورة. نشكر لكم هذه الاستضافة ونشكر لكم هذه الحلقة. دكتور أنا أحب أني أبين أنه السجناء والسجينات السعوديين, طبعا هذا نتيجة أبحاث أنا قمت بها ونتيجة عضوتي بلجنة رعاية السجناء بمدينة الرياض, أن هم السجناء يحتاجوا إلى نوع من الرعاية. طبعا السجين شخص أخطأ أو شخص نال عن الطريق الصحيح, وإحنا من خلال السجون أو الإصلاحيات نعمل على تعديل سلوكيات هؤلاء الأشخاص, فهم في الحقيقة يحتاجون إلينا. هم أشخاص لديهم حساسية عالية جدا ولديهم تجاوب جميل إذا احتويناهم. أنا من خلال هذا المنبر أسأل وأطالب جميع من يقوم برعاية هؤلاء السجناء داخل السجون, سواء من سجانين أو مراقبين أو من مشرفين اجتماعيين نفسيين, احتواء هؤلاء الأشخاص. وأنا كانت لي تجربة في مؤسسة رعاية الفتيات مع مجموعة من الفتيات, ولله الحمد بعد قيامنا بالتجربة منذ 6 شهور تعدل الكثير من سلوكيات هؤلاء الأشخاص, لأنهم هم يحتاجون إلى نوع من الرعاية والاحتواء والمحبة وعدم إدانتهم. المشكلة أننا وصمة العار أو الإدانة هي التي تجبر السجناء على العود, ولا بد من إقامة برامج وأنشطة كثيرة يكون قائمة على أساس المواجهة, لأن طبعا السجن لها ميكانيزمية خاصة في نفسيات السجناء. فطبعا السجناء عندما تنتهي مدة السجن يكون لديهم خروجهم هناك ما يسمى بصدمة الإفراج. صدمة الإفراج هي عبارة عن أنه مهما خرج السجين أو السجينة يكون لديه شعور داخلي بأنه جميع الأشخاص يؤشرون عليه وينظرون أنه سجين أو
دكتورة. دكتورة في مجال جهدكم في مجال توعية الناس بقضية أنه محاولة تجاوز صدمة الإفراج, هل يعني وجدتم تجاوب إيجابي من الناس في هذا الموضوع؟
التجاوب ليس بالشكل الذي نرغب فيه أو نتمناه. إحنا نتمنى أن جميع من في المجتمع لا يصم. إحنا للأسف نواجه أن الوصمة لا تقف فقط على السجين, يأخذ الوصمة أسرته زوجته أبناء بناته. هناك من يعرض, أنا قمت بعمل بحث اتضح فيه حتى الإعراض عن الزواج من بنات وأبناء السجنة وهم لا ذنب لهم. ولا وليس جميع من بالسجون يعني ذلك أنهم قاموا بشيء على درجة كبيرة من العار. هناك ديون, هناك حقوق خاصة ما تستدعي هذا الإجرام اللي إحنا نصم فيه الآخرين أو ننظر للآخرين.
دكتور أنا جدا شاكر لك, بقي عندي فقط دقيقتين حتى يعلق الشيخ على مداخلتك. شكرا جزيلا دكتورة نوف العتيبي.
شكرا.
تعليقك
يعني ما في شك هذه يعني ملاحظات مهمة جدا فيما يتعلق بأهمية احتواء السجناء أو الخارجين من السجن أو الأسرة. هي أشارت الدكتورة إلى دورات, أنا أعتقد أهمية وجود دورات للمتعاملين مع السجناء أو السجنات. أيضا قضية التركيز على عدم الإيذاء بأي شكل من الأشكال بسبب الحساسية العالية عند السجينة أو السجين. صدمة الإفراج يعني فعلا الإنسان بعدما يخرج هنا يعني خاصة إذا مكث فترة طويلة جدا قد يصعب عليه التكيف مع الوضع الجديد. الدكتورة أشارت بحسها المجرب إلى أن التجاوب محدود, لأن القصة هنا متعلقة بالمجتمع. المجتمع كله يحتاج إلى توعية. الناس مثلا عندهم الفضول, والفضول يجعلهم دائما يتساءلون هذه بنت من, أبوها مسجون, مسجون بإيش, ويمكن يلتقطون أي معلومة حتى لو كانت خاطئة ويبدأون يهمسون ويتحدثون. البنت تلاحظ, الأم, السجين نفسه يلاحظ أن الناس يتكلمون عنه. هذا خطأ, ينبغي أن نكف ألسنتنا إلا الكلام بشيء جيد, مخاطبة هؤلاء السجناء بأسلوب معين ومعاملتهم باحترام اعتبار إنسانيتهم. وأنا أقول السجين إنسان سواء كان داخل السجن أو خارجه, وهو مشمول بقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم, وبالنصوص الكثيرة في تكريم الإنسان وضرورة الحفاظ على حقوقه حتى الذي يعاقب, بل حتى الذي يذهب إلى المقصلة ينبغي أن يراعى أنه إنسان لا يعني يعتدى عليه إلا في حدود ما تقتضي الشريعة من إقامة الحد عليه. ثم كلنا خطاء, كل ابن آدم خطاء, وخير الخطائين التوابون. يمكن هذا الإنسان الذي يسخر من السجين يمكن يكون عنده خطأ أعظم ولكنه لم يقع تحت طائلة القانون أحيانا.
دقيقة واحدة، كيف يمكن أن يتعلق السجين الذي يعني ضاقت عليه حدود الحرية الحسية، كيف يمكن له الحرية المعنوية، كيف يمكن أن يكون له الأمل؟
فيه قصة جميلة، أنه يقال أن لويس الرابع عشر جاء إلى سجين وقالوا بكرة الإعدام الصباح، لكن الليلة عندك فرصة، فيه يوجد في غرفتك مخرج ابحث عنه، وإذا خرجت فأنت سالم وإلا الإعدام. هذا الرجل ذهب يبحث، رفع السجادة وجد تحتها فرجة، ففرح وذهب ودخل ووجد الهواء الطيب يتنفسه، ثم وجد في النهاية أنها مسدودة، رجع كئيبا ضرب برجله الجدار فوجد أن هناك يعني لبنة تتحرك، أزالها ودخل مكان ضيق، في النهاية وجد أنه مغلق، حاول يمين شمال هنا وهناك، في النهاية يعني لم يظفر بشيء، وبدأت أشعة الشمس تطلع. جاءه الملك مرة ثانية وقال شوفك موجود في السجن. ما قال أنا كنت أظنك صادق أيها الملك، قال أنا صادق، أنا تركت لك الباب مفتوحا، يعني راح يبحث في الدهاليز. هذا الكلام ينطبق على السجن العقلي والسجن الحسي، يعني هناك باب الله سبحانه وتعالى، الدعاء، والدعاء يعني ذو تأثير عظيم جدا على السجين في القوة النفسية أو في إزالة بعض يعني العقبات الموجودة. أيضا البحث عن الأسباب والقدرة على ابتكار الأساليب المناسبة للنجاة والخروج من هذه الأشياء.
أشكر لك فضل الدكتور سامي العودة، أشكر لكم أيها الأخوة والأخوات على متابعتكم لنا هذه الدقائق، ورغم أنها كانت على عجالة حاولنا أنه نشمل يعني يقول 60% من المحاور، واعتذر للأخوة الذين كانوا معنا عبر تواصل إلكتروني لم نستطع أن نأخذ أي مداخلة منهم. الحلقة القادمة ستكون بعنوان احترام، دمتم دوما باحترام وسلام الله عليكم.
سلام.
سر الوجود كلمة، البدء كان كلمة.